بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى قوله عليه السلام في دعائه المبارك المعروف: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، إلى فقرة: وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. الإمام عليه السلام يدعو ويعلمنا كيف ندعو الله عز وجل بأن يسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. اللسان من أخطر جوارح الإنسان، ولربما يكبه على منخريه في نار جهنم. عن الإمام السجاد عليه السلام يقول: إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح، فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا، ويقولون: الله الله فينا، ويناشدونه: إنما نثاب ونعاقب بك. الجوارح تسأل بعضها بعضا، فاللسان يسألها: كيف أصبحتم؟ يقولون: بخير إن تركتنا، ويناشدونه: الله الله فينا. لأن الجوارح قد تتأذى بسبب اللسان، أخطر جارحة من جوارح الإنسان هي اللسان. وقال النبي صلى الله عليه وآله: يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، فيقول، أي اللسان، فيقول: يا ربي عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح، فيقال له: خرجت منك كلمة بلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وأخذ بها المال الحرام، وانتهكت بها المحارم، وانتهك بها المحارم، فوعزتي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك. كلمة واحدة ماذا صنعت من هذا اللسان؟ سفك بها الدم الحرام، انتهكت بها الحرمات. ليس هين الكلمة الواحدة. لذلك علماء الأخلاق يقولون بأن العقوبات المترتبة على جارحة اللسان أشد من غيرها، حتى أن الشاعر نظم هذا المعنى ببيت من الشعر لما قال: جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان يمكن أن تلتئم بسكينة نحوها سنة سنتين ثلاثة قد ينساها الإنسان، لكن الكلمة الخطيرة إذا خرجت من فم إنسان في انتهاك عرض إنسان، انتهاك دمه ماله، ليست بالأمر الهين. ولذلك كانت عقوبة الغيبة أشد من العقوبات المادية، عقوبة النميمة، عقوبة البهتان أشد من الربا، وأشد من الزنا، وأشد من القتل. وقال الإمام الصادق عليه السلام لمولى له اسمه سالم، قال: يا سالم احفظ لسانك تسلم، أي سلامة الإنسان في حفظ اللسان. وقال النبي صلى الله عليه وآله: أمسك لسانك فإنها صدقة، تصدق بها على نفسك، ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه، أي أن الإيمان موضوع في طي لسان الإنسان. ما مقصود النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني يخزن لسانه عن الحرام، عن الفحش، عن الغيبة، عن غير ذكر الله عز وجل، لأن في خزن اللسان عن هذه الأمور سلامة النفس وسلامة الآخرين. أما بذكر الله عز وجل وبالنصيحة وبقراءة القرآن فإنها ممدوحة. وقال النبي صلى الله عليه وآله: نجاة المؤمن في حفظ لسانه. نجاة المؤمن، إذا أراد المؤمن أن ينجو من الهلكات أن عليه أن يحفظ لسانه. وقال الإمام الصادق عليه السلام، هذه يا أخواني أخواتي مجموعة إرشادات مختلفة المراد نذكرها عن أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام قال: كان المسيح عليه السلام يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله، فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون. لأن الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، أما الكلام بذكر الله يريح القلب يقوي القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الرواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: احفظ لسانك. فقال: يا رسول الله أوصني مرة ثانية. فقال صلى الله عليه وآله: احفظ لسانك. فقال: يا رسول الله أوصني مرة ثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: احفظ لسانك، ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني لا يكب الناس في نار جهنم إلا بسبب حصائد ألسنتهم، يعني بسبب الكلام الغير لائق الوارد من ألسنتهم. وأشار في حديث آخر أنه بسببه أو بسبب كلمة واحدة تسفك الدماء، تنتهك الحرمات. وقال الإمام الصادق عليه السلام: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا. المؤمن إذا صمت يكتب محسن، لأن في صمته عبادة لله عز وجل، لم يتكلم بكلام غير صحيح. أما إذا تكلم فكلامه إما في الله فيكتب محسنا في طاعة الله، أو في غير طاعة الله فيكتب مسيئا، وفي هذا مجازف. وعن الإمام عليه السلام قال: من علامات الفقه، يعني الفقيه من صفات المتفقه، الحلم والعلم والصمت. إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة وهو دليل على الخير. يعني أن يصمت الإنسان عن غير ما فيه ذكر الله عز وجل، لأن ذكرنا سابقا الأحاديث: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله، لأن في ذكر الله يستحب الإكثار، بالعكس هنا في ذكر الله، في النصيحة، في قراءة القرآن أكثر. ورد روايات كثيرة أنه استحباب الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من النصيحة، الإكثار من الكلام الطيب، الإكثار من قراءة القرآن الكريم، فهذا ممدوح. أما الصمت المراد منه الصمت مقابل ماذا؟ الكلام الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل. وهذا هناك اشتباه عند كثير من الناس، أنه يحتاج إلى كلامه في ذكر الله فيصمت ويقول إن الصمت ممدوح، وهذا من الجهل بمكان، لأن الصمت ليس المراد منه مقابل ذكر الله عز وجل، وإنما الصمت هنا مقابل الكلام الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل. ولعلنا نشير إن شاء الله في حينه كيف أن الإمام السجاد عليه السلام يفضل الكلام على السكوت، لأن الكلام إذا كان فيه ذكر الله عز وجل هو عبادة وهو أفضل من الصمت. ولذلك نجد في قضية التحذير من اللسان والكلام الوارد من اللسان والمنطق أنه طغى هذا الأمر أيضا على الشعراء، فلا بأس بأن نذكر بعض الأبيات الشعرية، لأن فيها من الحكمة والبيان ما يردع الإنسان ويحذره. قال الشاعر: لعمرك ما للمرء، لعمرك ما للمرء كالرب حافظ، ولا مثل عقل المرء للمرء واعظ، لسانك لا يلقيك في الغي لفظه، فإنك مأخوذ بما أنت لافظ. وقال الآخر: لا تنطقن بما يعيبك ناطق، فتقول جهلا ليتني لم أنطق، إن السلامة في السكوت، وإنما يبدي معايبها كثير المنطق. وإذا خشيت ملامة في مجلس فاعمد لسانك في اللهات وأطرق، واحفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وهذه الأبيات الشعرية في حادثة لا يسع المجال لذكرها، حادثة طويلة، شخص مع الحجاج وكلام فيه ما فيه رائعة، قصة لعلنا نشير إليها في حينها. وقال الشاعر، وهو من أشهر ما قيل في هذا المجال: لسانك أيحذر، يعني لسانك، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. هذا كما تدين تدان، من كان بيته من زجاج كما يقول المثل، فلا يرمي الناس بالحجارة. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الآخرين، إذا تكلم الإنسان على آخر فلينظر إلى نفسه. فيقول الإمام عليه السلام: وسدد ألسنتنا بماذا؟ بالصواب والحكمة. الصواب الأمر المفيد، الأمر الصحيح، والحكمة، الحكمة هذه التي مدحها القرآن الكريم، ولا يؤتاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في تفسير وذيل هذه الآية القرآنية الكريمة يقول الإمام الصادق عليه السلام: هي طاعة الله ومعرفة الإمام. لأن ما المراد من الحكمة؟ الحكمة أن تعرف الله عز وجل، حكمة العلم، المعرفة، الاطلاع. فأن تعرف الله، تعرف الأنبياء، تعرف الإمام، تعرف ما صنع الله سبحانه وتعالى، تعرف من أين وإلى أين وفي أين. رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين. وقال أيضا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال الإمام الكاظم عليه السلام في تفسير الحكمة في هذه الآية: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفهم والعقل. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة، واصطفاه بالرسالة، إلى أن قال عليه السلام: وعندنا أهل البيت مفاتح العلم وأبواب الحكمة وضياء الأمر وفصل الخطاب. نعم، هم أبواب الحكمة. أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، هكذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن قلوب المؤمنين لمطوية بالإيمان طيا، فإذا أراد الله إنارة ما فيها فتحها بالوحي، فزرع فيها الحكمة زارعها وحاصدها. المؤمن مخبوء أو مخبأ في قلبه العلم والفهم والحكمة، دواؤك فيك وما تبصر، قلنا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام. لكن الله عز وجل لا ينيرها ولا يظهرها إلا لمن توجه إليه تعالى ذكره. وفي الحديث: لقي النبي صلى الله عليه وآله ركب، مجموعة من الراكبين، مجموعة من الفرسان، فقالوا: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، سلموا على رسول الله. فرد رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم السلام، ثم قال: من أنتم أو ما أنتم؟ قالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله. وصفوا أنفسهم بالإيمان. فقال صلى الله عليه وآله: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله، والتفويض إلى الله، والتسليم لأمر الله. هذه الأمور الثلاثة: الرضا بقضاء الله، والتفويض إلى الله، يفوض الإنسان أمره إلى الله ويرضى بقضائه، والتسليم لأمر الله، يسلم لأمر الله. فقال صلى الله عليه وآله: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. أي وصف هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وصفهم علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. فإن كنتم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون. حقيقة إيمانكم، وأنكم إذا وصلتم إلى هذه الدرجة وأنكم حقا حكماء، لا تبنوا ما لا تسكنون، لا يكون عندكم سرف في البناء، كما نلاحظ الآن في هذا الزمن بعض الناس يبني بناء يريد أن يعمر مئات السنين لخراب الدنيا. والإمام يقول: بيوتنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وقصورنا لخراب الدهر نبنيها. إسراف، إلا مرمر إيطالي، وإلا نوع كذا، وإلا نوع كذا، عشرات السنين يترك عبادته، يترك ما هو أهم، يترك واجبات، في سبيل ماذا؟ أن يبني له قصرا يحاكي الكافرين، يحاكي ذوي السرف، لإشباع غروره وعجبه وشهواته، ثم يتركها للآخرين وتبقى التبع عليه. الحكيم الحقيقي، المؤمن الحقيقي، لا يبني ما لا يسكن، يبني بقدر ما يشعر أنه ماذا؟ ليس فيه سرف، وليس فيه محرمات، وليس فيه أمور أخرى. ولا تجمعوا ما لا تأكلون. كثير من الناس يدخر إلى عشرات السنين وكأنه يعيش آلاف السنين، يعني كناية عن الاقتصاد، وأن لا يكون عنده سرف في هذا الجانب. واتقوا الله الذي إليه ترجعون. اتقوا الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنتم راجعون إلى الله عز وجل. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذا الذي سوف تبنونه، سوف تجمعونه. كثير من الناس هم في حياته فقط جمع الأموال، فقط بناء الدور، وماذا؟ لا يفكر بالآخرة، لا يفكر بالرجوع إلى الله عز وجل، ينسى البرزخ، ينسى القبور. وقال النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة الحكمة، وعلي بن أبي طالب بابها، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب. لماذا يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين بالباب؟ لأنك لا تستطيع أن تدخل إلى المدينة إلا من طريق الباب. نعم، تستطيع أن تدخل إلى المدينة من طريق السياج، من طريق ماذا؟ تسور السياج، ولكن هذا طريق غير شرعي، وهذا طريق لا يقبله الله عز وجل. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الله عز وجل أمرنا بذلك، فالنبي صلى الله عليه وآله شبه نفسه بمدينة الحكمة، بالمدينة لهذه الحكمة وللعلم. وقال صلى الله عليه وآله: من أخلص لله 40 يوما فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا الإخلاص لله. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه وجدد الإيمان في قلبه. من أهم شروط الحكمة التي يقذفها الله في قلب الإنسان هو هذا، هذا آخر كلامنا في هذه الفقرة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.